بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقاب الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أقوال الفقهاء والعلماء، يعني علماء الظاهر، في أهمية الصحبة عموما وأهمية الشيخ المربي خصوصا. واليوم نريد أن نتكلم عن ذلك، عن مشايخ التصوف المعروفين بحسن التربية وبمناهج التزكية، ماذا قالوا عن الصحبة عموما وعن الشيخ خصوصا.
أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها. إن سادة الصوفية هم أحرص الناس على حياة تعبدية خالصة تقوم أسسها على السمع والطاعة والإذعان لنصيحة ناصح أو توجيه مرشد.
سبحان الله أيها الإخوة، ثقافتنا في هذا العصر اليوم اختلفت كثيرا. يعني قضية السمع والطاعة اليوم عند كثير من الناس مفهومها سلبي، يعني حتى الكلمة التي تقال الآن الطاعة العمياء، طاعة عمياء، هذه كلمة مذمومة أيها الإخوة. أنا عندما أتبع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة كاملة، هذه ليست طاعة عمياء، هذه الطاعة الواعية، هذه الطاعة العاقلة، هذه الطاعة التي امتلأت حكمة وعلما ومعرفة. أنا عندما أتبع كتاب الله ليست هذه طاعة عمياء، هذه طاعة عظيمة، هذه طاعة سليمة. لماذا؟ لأن القرآن معصوم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. وكذلك أنا عندما أتبع والدي مثلا أيضا، هذه ليست طاعة عمياء، هذه طاعة فيها أمر الله، فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تمام العقل، من تمام الفهم، من تمام التفكير السليم أن تطيع والديك طاعة كاملة. وكذلك أنا عندما أتبع العلماء أسمع كلامهم وأستفيد من نصائحهم وإرشاداتهم، وكذلك عندما أسمع كلمة الشيخ المربي وأتبع كلامه، هذه ليست طاعة عمياء، هذه ليست طاعة عمياء، وإنما هذه طاعة بعد أن نتحقق من صاحب هذا الكلام من هو. هو عالم رباني معروف بسلامة العقيدة وسلامة الفكر وسلامة المنهج وحسن التربية والمعرفة بأمراض النفوس وآفات القلوب. بعد تحققنا من كل ذلك صرنا نسمع له ونطيع. اليوم في هذا العصر أيها الإخوة، يعني الكلمة التي نسمعها كثيرا، أخي شغل عقلك، حكم عقلك، نحن نقول له نعم، نحن ندعو إلى ذلك، لكن نحن لا ندعو إخواننا إلى أن نطعن بعلمائنا وأوليائنا وصالحين بناء على هذه الكلمة. نحن أعملنا عقولنا عندما تحققنا أن القرآن كلام الله، وعندها اتبعنا القرآن بطاعة كاملة. لماذا؟ لأن العقل دعانا إلى ذلك. وكذلك عندما تحققنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وكذلك عندما سمعنا كلام العلماء الربانيين الذين هم ليسوا معصومين لكنهم محفوظون، لكنهم موفقون، لكنهم مكلؤون بعناية الله ورعايته، يتكلمون بالعلم والحكمة ويأخذون بأيدينا إلى الله تبارك وتعالى. فاتباع كلامهم ليس طاعة عمياء، اتباع أقوالهم ليس طاعة عمياء. ويا ليت أولئك الناس يتكلمون عن اتباع شهواتهم وأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم والمفاهيم المستوردة من عالم الغرب بعقل ووعي. يا ليتهم يتركون تلك الطاعة العمياء للأهواء والشهوات والعادات والتقاليد والصحبة السيئة والأشياء المستوردة من عالم الغرب. يا ليتهم يتركون تلك الطاعة، تلك الطاعة التي تسمى طاعة عمياء، لأنها طاعة حكم العقل بفسادها، وحكم العقل بسوء مصدرها، وحكم العقل بخطأ منهجها. الهوى والنفس والشهوات والعادات والصحبة السيئة والمفاهيم المستوردة من عالم الغرب والشرق، هنا الفساد أيها الإخوة. فمن يتبع ذلك بلا وعي وبلا عقل، نقول هذه الطاعة المذمومة التي يجب علينا أن نعالجها. أما طاعة القرآن والسنة وطاعة العلماء الربانيين والوالدين والصحبة الصالحة وما شابه ذلك، فهذه هي الطاعة الواعية التي تدل على سلامة البصيرة وعلى تفتح البصر والبصيرة.
فنشأت بينهم تلك المدارس الروحية التي قامت على أعظم أساليب التربية والتقويم وأقوى صلات الروح بين الشيخ والمريد. ولذا يوصي العارفون بالله تعالى كل من أراد سلوك طريق الحق الموصل إلى معرفة الله ورضاه بالصحبة، وروحها الاعتقاد والتصديق بهؤلاء المرشدين الدالين على الله تعالى الموصلين إلى حضرته القدوسية.
إخواننا، المشكلة التي نقع بها هنا أننا نطبق هذا الكلام العالي على واقع بعض الناس، يعني نأتي بكلام ذهبي لنجعله على أناس ربما عندهم أخطاء كذا وكذا وكذا. يعني يقول لك، نحن نقول الطاعة الكاملة للشيخ، يقول لك إذا شيخي أمرني بمعصية طيعه، أوف شو هالشيخ هذا، أنت منين جايبه هالشيخ هذا الذي يأمر بالمعصية؟ هذا أصلا لا تصحبه ولا تقترب منه ولا تجالسه إذا كان يأمر بالمعصية، إذا كان يأمر بخلاف ما في كتاب الله وما عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يدعو إلى غير المنهج الصحيح، أنت لماذا تصاحبه أصلا؟ لذلك نحن لا نقول الطاعة أيها الإخوة لكل متكلم، لكل يعني مدعي، لا، لكن نقول قبل أن تلقي ذمام قلبك وعقلك إلى شيخ مرشد، ينبغي عليك أن تبحث عنه من هو في عقيدته، في علمه، في رتبته بين العلماء، في شهادة الصالحين له، في منهجه التربوي، في قدرته على إصلاح النفوس وتزكية القلوب، ثم بعد ذلك تلقي إليه زمام قلبك وعقلك.
أبو حامد الغزالي. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: الدخول مع الصوفية فرض عين.
سبحان الله، الدخول مع الصوفية فرض عين. ليه؟ وذلك لأنه لا يمكنك أن تعالج قلبك ونفسك من الأخلاق المذمومة إلا بصحبتهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام. وقال رحمه الله: كنت في مبدأ أمري منكرا لأحوال الصالحين ومقامات العارفين.
يعني كان يقرأ العلم الظاهر فقط وينكر على أحوال الصالحين، كما يفعل الآن كثير من طلبة العلم الذين يبدأون بالعلم فقط بعيدا عن ميدان التزكية.
حتى صحبت شيخي يوسف النساج فلم يزل يصقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات، فرأيت الله تعالى في المنام فقال لي: يا أبا حامد، دع شواغلك واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري.
ما شاء الله، واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري. يعني نقول فلان تحت أنظار شيخه، هؤلاء محل نظر الله عز وجل.
وهم الذين باعوا الدارين بحبه،
باعوا الدارين الدنيا والآخرة، ما أرادوا دنيا وزهدوا في الآخرة، وإنما رغبوا فقط بالله تبارك وتعالى.
قلت بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم، قال قد فعلت.
برد حسن الظن بهم، إذا اجتمعت بالصالحين أن أحسن الظن بهم. اليوم بعض الناس مساكين إخواننا، كلما جلس مع إنسان صالح يطعن بعلمه، يطعن بحاله، يطعن بسلوكه، ينتقد أمره، ظاهره، باطنه، منهجه وما شابه ذلك. أنت كيف تستفيد بهذه الطريقة إذا كنت تنتقد كل من ترى؟ إذن معناها أنت تعتقد في نفسك الكمال والعصمة، وتعتقد في نفسك أنك الكامل. إذا لماذا أنت تبحث عن شيخ أو عن رجل تجلس معه طالما أنك تنتقد كل الناس؟ وهذا حال بعض الناس أيها الإخوة، بينما الموفق هو الذي يبحث عن الخير حيثما وجد.
والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا،
الله الله،
فاخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغرا.
مع أن الإمام الغزالي لم يكن في تجارة ولا صناعة، ولم يكن في لعب ولا له، كانت حياته كلها في العلم والتعليم والتأليف والتدريس وما شابه ذلك. طيب إذا ما هو التشاغل في الدنيا؟ الحقيقة أيها الإخوة الأكارم، نحن نحذر أنفسنا من شيء، وهو أن الإنسان عندما يعتاد الأعمال الدينية يصير مشغولا بها، وتصير بالنسبة له كحال أهل الدنيا مع الدنيا. يعني هذا الإنسان حياته كلها مع خطابة وتدريس وتأليف كتب وحضور مؤتمرات ودعوة إلى الله وكذا، لكن مع الأيام أصبحت هذه الأشياء عادات في حياته، وربما رأى فيها نفسه فتحولت بدل عادات صارت سيئات. ليه؟ صار يفعلها لأجل نفسه لا لأجل الله عز وجل. الصورة صورة أعمال صالحة، لكن حقيقة هي إما عادة وإما سيئة والعياذ بالله، عندما يريد بها الإنسان غير وجه الله تبارك وتعالى. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
فاخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغرا، فقد أفضت عليك أنوارا من جوار قدسي، فاستيقظت فرحا مسرورا، وجئت إلى شيخي يوسف النساج فقصصت عليه المنام، فتبسم وقال يا أبا حامد هذه ألواحنا في البداية، بل إن صحبتني ستكحل بصيرتك بإثمد التأييد.
الله الله.
وقال أيضا مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق، ويرفع عنه الأخلاق المذمومة ويضع مكانها الأخلاق المحمودة. ومعنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرع،
سبحان الله، ينميه من جهة ويزيل عنه كل ما يضره من جهة ثانية. المزارع أيها الإخوة يضع البذور في الأرض، ثم ماذا يفعل؟ يسقي ويعتني، وأيضا يزيل الأعشاب الضارة حول هذه الزرعة. وكذلك الشيخ المربي يرسخ فيك القيم السليمة ويزيل عنك الأخلاق الذميمة.
فكلما رأى حجرا أو نباتا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجا، ويسقي الزرع مرارا إلى أن ينمو ويتربى ليكون أحسن من غيره. وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي علمت أنه لا بد للسالك من مرشد البتة.
وأنا أستغفر الله وأتوب إليه أيها الإخوة أن يصير هذا الكلام في حقنا معلومات معتادة نسمعها كثيرا لكن لا نطبقها، نسمعها كثيرا لكن لا نطبقها،
لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلا لهم ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم.
فإذا كان الأنبياء يدلون على الله عز وجل فالمشايخ والعلماء أولى أن يدلوا على الله لا على أنفسهم، أن يدلوا على الله لا على أنفسهم.
وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه ليدل الخلق إلى طريق الله، وهكذا إلى يوم القيامة، فالسالك لا يستغني عن المرشد البت. ومن قوله يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل.
واليوم طلبة العلم كبقية الناس، طبعا البعض هو مقتنع بهذا الكلام في مقام التعليم، لكن البعض غير مقتنع بذلك في مقام التزكية، والبعض مقتنع بذلك لكنه لا يستطيع أن يضبط نفسه وأن يلزمها هذا المنهج. هو مقتنع بعقله لكن هو الآن هواه يغلبه، نفسه تغلبه، لذلك لا يقبل أن يستقيم على هذا المنهج.
فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة.
طبعا الدين أيها الإخوة كأحكام كمعلومات، الحلال بين والحرام بين، لا إشكال في ذلك، لكن نحن نحذر أيها الإخوة من قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نحن نخاف من هذه السبل التي ربما نعرفها وربما لا نعرفها، فربما كانت سبلا مشوشة في عقولنا أو في قلوبنا أو في أخلاقنا.
وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة.
سبحان الله، هناك شيخ مرب وهناك شيطان يغويك. الشيطان عنده من أساليب الإغواء ما لا يخطر لك على بال، فهو يحاول الآن أن يصدك عن الله، وأنت معرفتك قليلة وعلمك قليل، طيب كيف تستطيع أن تتعرف على مداخل الشيطان؟ إذن لابد لك من شيخ عالم مرب يحذرك من هذه الطرق ويبعدك عن هذه المنزلقات.
فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها.
سبحان الله،
ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها.
جميل، شوفوا إخواننا هذه الأمثلة، إنسان يسلك طريق الصحراء المظلمة بلا دليل، من يفعل ذلك؟ لا أحد. طيب أيضا شجرة نبتت بنفسها، كيف يكون أمرها؟ تنبت ومعها كثير من الأعشاب السامة، لذلك يكون فيها نفع وضرر، وربما مع الأيام يعود ضررها على نفعها فيجعله ساما، وبالتالي لا ننتفع به أصلا.
كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تجف على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر. فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به. ويقول الغزالي إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه.
يا سلام، إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب نفسه، وأيضا يقابل ذلك وحجبه عن عيوب الناس، وإذا خذل الله عبدا بصره بعيوب الناس وأخفى عنه عيوب نفسه. هذا من أخطر ما نقع به اليوم، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يرى القذاة، أصغر قضية في غيره يراها، لكن هو مهما كان مصابا ب يعني الأخطاء والزلات والسيئات وكذا لا يرى ذلك من نفسه.
فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج.
طيب، فإذا أنا لم أستطع أن أعرف عيوب نفسي ماذا أفعل؟ لابد أن أبحث عن من يعرفني، أولا أن يعرفني على عيوب نفسي، ثانيا أن يعطيني الأدوية لذلك. إذا قال إنسان قال لي أنت إنسان مقصر، أنت إنسان كذا، أنت كذا، طيب وبعدين؟ أنا فعلا هيك، لكن تعطيني الدواء، دلني كيف أتخلص من هذه الأمراض. أنا في عندي كبر بس عالجني، أنا في عندي حقد لكن عالجني. فنحن اليوم أيها الإخوة لا نريد فقط أن نجلد أنفسنا، لكن نريد أن نحافظ على الخير الذي عندنا وعند إخواننا وأبنائنا، وأيضا نريد أن نعالج أنفسنا وإخواننا وأبنائنا من هذه الأمراض المذمومة، مع اعترافنا لأبنائنا وإخواننا بالفضل والتأييد من الله عز وجل. لا شك نحن لا نريد أيها الإخوة أن نجعل يعني إخواننا وأحبابنا وأبنائنا هم يعني صورة سوداء لا خير فيها، لا، وإنما نقول بفضل الله هم فيهم إيمان، فيهم صلاح، فيهم محبة لله ورسوله، لكن فيهم أيضا وفينا أخطاء، نريد أن نعالج هذه الأخطاء في أنفسنا حتى نزداد قربا من الله وصفاء في صلتنا مع الله.
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: الأول أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس.
انظروا أيها الإخوة إلى هذا الكلام، كيف يعرف الإنسان عيوب نفسه؟ كيف؟ أنا الآن عندي صفات، أنا اعتدت صفاتي الحسنة والسيئة، لكن كيف أستطيع أن أتعرف على عيوب نفسي؟ أول طريقة أخواننا أن يكون لك شيخ مرب يعرفك على هذه الصفات، يقول لك أنت فيك كذا وكذا وكذا بلطف وحكمة، ويدلك على الدواء، ينصحك. والحقيقة أن الإنسان يستفيد بقدر ما يسمع ويطبق. أما أنا الآن شيخي أحبه وأثق بعلمه وحكمته، فإذا وجهني بتوجيه يعني انزعجت وتأثرت وحزنت، لماذا يقول لي كذا ولماذا يقول لي كذا؟ طب هو ينصحك، يعني أنا إذا ذهبت إلى الطبيب وقال لي أنت فيك مرض كذا وكذا وهذا الدواء، بزعل منه ولا بنسب له الله يجزيك الخير، عرفت مرضي وعطيتني الدواء وأنت حريص علي، ولو لم تكن محبا حريصا علي لما اعتنيت بي، أولا بمعرفة المرض، ثانيا بوصف الدواء الشافي من هذا المرض.
مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه.
لاحظوا أخواننا، هذا الشيخ ما هو؟ مطلع على آفات النفوس، يعني ليس عالم بالغيب، لا، لكن هو يعرف كيف يكون الإنسان، يعرف علامات الكبر، يعرف علامات الرياء، يعرف علامات الحسد، يعرف علامات ضعف اليقين بالله عز وجل، يعرف ذلك. لذلك هو يعرف هذه الأمراض بعلاماتها، ويعرف كيف يتخلص منها الإنسان، ويعطي النصائح المناسبة والدواء المناسب لكل شخص.
ويحكمه في نفسه ويتبع إشاراته في مجاهداته.
هذه الفكرة صعبة في حياتنا، أن يحكمه في نفسه. نحن غالبا الإنسان علاقته بالمسجد وبالشيخ وبالخطيب وبالمدرس وغير ذلك علاقة شكلية بعيدة، يعني يسمع كما يقول بعض الناس أنا أسمع من هذا وهذا ثم برجع لعقلي وأفعل ما هو الصواب. إذن هو جعل من عقله حكما على كلام العلماء، هذا نسمعه كثيرا ويظن بعض الناس أن هذا هو المنهج الصحيح. يا أيها الإخوة، من يفعل هذا في ميدان الطب؟ والله لا أحد. أنا الآن إذا ذهبت إلى طبيب بسأل طبيب اثنين وثلاثة برجع لعقلي؟ معاذ الله، ليس هناك عاقل يفعل هذا. لكن في ميدان الدين نعم نفعل هذا نحن. طيب النتيجة ما هي؟ أنك تتخير بعقلك القاصر وبهواك الحاكم وبشهواتك المتغلبة عليك وبثقافتك المحدودة، وبالتالي ربما تركت الخير وأخذت الشر وأنت لا تعلم. لكن عندما تجلس مع شيخ مرب عالم تختاره بحكمة وعلم وتسأل عنه وتلتزم به وترى عليه علامات الصلاح وترى عليه حسن التربية لمن حوله، هنا ماذا تفعل؟ تحكمه في نفسك. فإذا نصحك نصيحة حتى في خاصة نفسك يعني تستفيد. أنا أعرف إخوان أناسا يصاحبون المشايخ، لكن لو كلمهم في ميدان العمل يقول له يا أخي هذا عملك فيه حرام كذا وكذا، يعني لا يقبل. يقول له شيخي يعني خلاص بالدرس وكذا ومدري إيش، لكن أن يتدخل في حياتي لا يسمح له بذلك. ربما لو قال له عندك أنت شيء من الأخطاء في كذا وكذا لا يستجيب أبدا، وإنما يريد أن يكون صحبته للشيخ فقط معلومات يسمعها بأذنه وعقله لا تسري إلى قلبه إلا بقدر ما يأذن لها الهوى والشهوة.
وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجها.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.